بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ،
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بالحديث عن أحكام الصيام. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحديثنا في هذا اللقاء متعلق بحكم الصيام وفرضيته، والله جل وعلا قد أمرنا وفرض علينا صيام شهر رمضان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا. الله سبحانه وتعالى ينادينا بنداء الإيمان، ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فخير تؤمر به أو شر تنهى عنه. والمأمور هنا فيه الخير والسعادة للإنسان في دنياه وأخراه، إذ أن المأمور متعلق بفريضة كتبها الله سبحانه وتعالى، وقد أتي في فرضية هذه العبادة بلفظ الكتاب الذي هو آكد من لفظ الفرض. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي حتما لازما مكتوبا مفروضا عليكم. وهذه الآية هي الأصل في فرضية الصيام وفي بيان حكمه، ولكن هذه الفرضية لما كانت شاقة على النفوس وفيها مشقة لا تنفك عنها عبادة الصيام، خففها الله جل وعلا علينا بأنه لم يفرض هذه العبادة علينا فقط، وإنما فرضها علينا وعلى الأمم من قبلنا، كما قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أي ليس فرضية الصيام عليكم ببدع من القول، ولكنه أمر أمرتم به كما أن الأمم السابقة أمرت به. وهذه العبادة مع ما يتعلق بها من تعب في البدن لا تنفك عنه العبادة، إلا أنه يحقق مصالح للإنسان، وهذا شأن جميع العبادات وجميع الطاعات، فهي تحقق مصالح للإنسان وتحقق له غايات، وهذه الغايات تتعلق بدنياه وأخرى، وقد تعلم حكم هذه العبادات وقد تجهل. والله سبحانه وتعالى من رحمته بنا ذكر شيئا من هذه الحكم التي فرض الله لأجلها الصيام، فقال تعالى: لعلكم تتقون. وهذا يبين المقصد الأسمى والهدف الأعظم من فرضية الصيام، ألا وهي تحقيق التقوى، والتقوى قد عرفها العلماء بتعريفات كثيرة، ولكن في مجملها تدور على فعل ما أمر الله جل وعلا به وترك ما نهى الله جل وعلا عنه. فإذا فعلت المأمورات وتركت المنهيات كنت من عباد الله المتقين. والصيام يدرب المرء على الامتثال لأوامر الله وترك نواهيه. فلو نظرت وتأملت في الصيام فتجد أن فيه أمرا بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذه لو تأملها الإنسان لوجد أنها من جملة المباحات التي تباح للإنسان في غير رمضان، ومع ذلك منعت على الصائم في نهار رمضان، وذلك تدريبا له على أن يكون ممتثلا لأمر الله. فالشأن هو أن تستجيب لأمر الله إفطارا وصياما، وذلك أنت يباح لك أن تأكل وأن تشرب في الليل، ولكن إذا طلع الفجر وبان وأذن المؤذن فإنك تمسك عن الطعام وتمسك عن الشراب وسائر المفطرات. فأنت ها هنا امتثلت لأمر الله سبحانه وتعالى. وعلى العكس من ذلك، إذا جاء وقت غروب الشمس وأذن المؤذن لأذان المغرب فإنك ها هنا تفطر وتكون مستجيبا لأمر الله سبحانه وتعالى. فأنت دائر في يومك وفي ليلتك على الاستجابة لأمر الله، إما بفعل المأمورات أو ترك المنهيات. فهناك منهيات نهيت عنها، وهذه المنهيات منها ما يفطر الصائم، كأن يقع المرء في نهار رمضان على المرأة، فإن هذا يفطر الصائم، وهو من جملة المنهيات والمحرمات عليه في نهار الصيام. إذن فالصائم متقلب بين فعل ما أمر الله وترك ما نهى الله، فكأنك تتدرب على فعل الأوامر مبتدئا بما هو مباح ومنتهيا بما هو واجب، وتبتعد عن الحرام مبتدئا بما نهيت عنه في الصيام ومنتهي من المحرمات التي هي في الأصل مباحة لك في غير رمضان، ثم بعد ذلك تنتهي إلى أن تنتهي عما حرم الله جل وعلا عنك من سائر المحرمات. ولذلك الصائم حقا هو الذي استجاب لأمر الله سبحانه وتعالى، وقد أكد الله سبحانه وتعالى هذا المعنى في قوله تعالى في آيات الصيام، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذن فالمأمور فالصائم مأمور بالفعل في الأوامر وترك النواهي، وهذا هو مقصود وحقيقة الصيام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباد المتقين وأن يتقبل منا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. معنا أبو عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الرحمن، الله يبارك فيك.
إن شاء الله بخير.
جزاك الله خير.
السلام عليكم، كيف حالك؟
السلام يا مرحبا فيك.
مبروك عليك الشهر.
الله يبارك فيك.
الله يطول عمرك. عندي سؤال بسيط بارك الله فيك. حكم صلاة المسافر، على سبيل المثال لأن طلعت من إمارة الشارقة وبغيت مثلا فرفة كان أو شلبة، هل يعني يحق لي يعني أنا أقصر في الصلاة أو يعني أصلي جمع تقصير وكذا، ولا ما أقدر أصلي؟ أنا أساس أنت بتقولي أوكي فوق 80 كيلو أنا أقدر أصلي ركعتين الظهر ركعتين العصر، بس في النهاية أنا بكون في نفس الإمارة، يعني خرفكان تابع لإمارة الشارجة وشلبة تابع لإمارة الشارجة، فهل أقدر أنا أصلي حكم صلاة المسافر؟
إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الرحمن، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله أخ أمين، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أمين، تفضل.
الله يبارك لك. سؤال بخصوص الصيام، إذا شخص مثلا بيسافر يكون عنده مثلا نقول احنا رحلة صباحة، يعني بعد شروق الشمس 8 صباحا 9 صباحا، فشو شروط يعني الإفطار للمسافر قبل ما يبادر البلاد قبل يعني طلوع الشمس؟ في كثير من الناس مثلا عنده رحلة صباح بيقوم يفطر عادي وبعدين بيروح للمطار يعني على سبيل المثال يسافر، فهل هذا جائز؟ يعني شو الشروط للصيام في الحالة دي؟
إن شاء الله.
أو الإفطار.
جزاك الله خير أخ أمين، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. نعم، نجيب فضل الشيخ سؤال أبو عبد الرحمن، يسأل عن المسافر إذا أراد أن يسافر بنفس يقول الإمارة، مثلا يقول أخرج من مدينة الشارقة إلى خرفكان مثلا وكلبة، فيقول هذه يعني كلها إمارة الشارقة وإن كانت المسافة مسافة قصر، فيقول هل يجوز لي أن أترخص برخص السفر من الجمع والقصر؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الحكم في السفر متعلق بأمرين اثنين. الأمر الأول أن تكون المسافة متوافقة مع ما قدر في الشرع من مسافة السفر، وهي مسافة اليوم والليلة، وهي التي تقطع فيما يقارب 80 كيلو مترا بسير الإنسان المعتدل السير. إذن فهذه المسافة هي مسافة سفر، وهذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون ذلك في عرف الناس يعد سفرا، وهذا هو الشرط الثاني. فمتى ما كان المكان الذي ستذهب إليه يعد سفرا من حيث العرف أو يعد وسفرا كذلك أيضا من حيث المسافة، فإن هذا سفر تقصر لأجله الصلاة ويباح فيه الجمع بين الصلوات. وهذا الأمر متحقق في مثل ما ذكر الأخ السائل، فإن المسافة من مدينة الشارقة إلى الكلباء تربو على 80 كيلو متر، وهي مسافة لو قطعها الإنسان سيرا فإنه يحتاج إلى مسيرة يوم وليلة، وكذلك أيضا في عرف الناس المعتبر هذا يعد سفرا، وإن كانت بعض الأعراف بدأت تتغير بناء على المصطلحات الموجودة في السفر، ولكن هذا لا يغير من الحكم الشرعي. وعلى العكس، لو كان العرف يسمى سفرا ولكن المسافة لا تعد سفرا، فمع ذلك لا يصح الترخص برخص السفر. فمثلا ما بين مدينة الدمام مثلا ودولة البحرين مسافة 30 كيلومتر، والناس يعدونهم في عرفهم سفرا، ولكن هذه المسافة لا تعد مسافة السفر. وبناء على ذلك، من ذهب مثلا من مدينة الدمام إلى البحرين فإنه لا يعد مسافرا، وكذلك أيضا من خرج من آخر مدينة في الإمارات وهي السلع وأراد أن يذهب إلى مداخل المدينة الحدودية في السعودية، فإنه في عرف الناس يقول أنا سافرت إلى السعودية، ولكن في الحقيقة المسافة التي قطعها ربما لا تزيد على 20 كيلو متر، فإذا هذه لا تعد سفرا. إذن المسألة في الأصل تعود إلى اعتبار المسافة أولا، والمسألة الثانية تعود إلى اعتبار العرف الذي بين الناس. فإذا وجد المعنيين فإن هذه المسافة التي تقطع تعد سفرا، أما إذا لم توجد المسافة ولم يسمى في عرف الناس الصحيح سفرا فإن هذا لا يعد سفرا، تقصر لأجله الصلاة ويباح فيه الجمع ولو كان خروجا من دولة إلى دولة. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ أمين يسأل عن المسافر إذا أراد أن يسافر في نهار رمضان، ويقول بالنسبة للإفطار إذا أراد أن يفطر في حال السفر هل يبدأ يفطر في من بداية اليوم قبل أن يسافر، أو لا يجوز له أن يترخص برخص السفر من الفطر حتى يشرع في السفر؟
ما ذكره الأخ السائل من هذه الواقعة لمن أراد أن يأكل أو يشرب ولم يسافر إلى الآن ولكنه عزم على السفر، فالعلماء في ذلك على قولين. فالقول الأول من أقوال أهل العلم وهو الجمهور أنه لا يترخص برخص السفر حتى يضرب في الأرض، وبناء على ذلك فإن هذا مما لا يجوز له أن يفعله ما دام في محل إقامته، فإذا ضرب في الأرض جاز له أن يفطر. ورخص بعض أهل العلم وذهبوا إلى جواز أن يأكل وأن يشرب بشرط أن يكون قد عزم على السفر وتهيأ له في ساعته، فلو أنه أراد أن يتحرك فأفطر مع ابتداء حركته ولو كان ما زال في حدود قريته ومدينته فإنه يباح له ذلك. وكلا القولين مرويين عن جمع من أهل العلم ورويت فيه آثار عن التابعين، وبناء على ذلك لو أنه أخذ بالقول الثاني فنرى أنه لا حرج عليه، ولكن الأولى له أن لا يفعل مثل هذا الفعل وإنما يترخص برخص السفر ومنها الفطر إذا شرع وضرب في الأرض. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. فضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل أستطيع أن أدفع إفطار صائم ويقول في نفس الوقت يكون كفارة يمين؟
كفارة اليمين قد بينها الله جل وعلا في كتابه في قوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وعلى هذا فالواجب على من حنث في يمينه أن يطعم، فإن كان هذا الطعام الذي سيعطى يوافق المقصود الشرعي من كونه إطعاما وكان إطعاما لصائم صام فإن هذا يجزئ عنه بشرط أن يكون المقدار المخرج في الطعام مما يصح أن يكون كفارة في اليمين. فمن أعطى لصائم تمرة وماء وكسرة خبز فإنه يعد مفطرا للصائم، ولكن هذا الطعام لا يعتبر كفارة في الحنث، فهو في مسمى إفطار الصائم صحيح ولكنه في مسمى إطعام الصائم بمعنى أنه أطعم مسكينا أو أطعم من تحقق فيه الوصف وهو كونه طعاما وكونه مسكينا فهذا لا ينطبق عليه. فإذا ننظر في هذا إلى الطعام الذي سيخرجه من وجبت عليه كفارة الحنيث في اليمين. فإن كان طعاما يصح أن يكون كفارة بأن يكون وجبة يأكلها الصائم، أو كان نصف صاع من أرز أو من غالب قوت البلد، فإنه يعد إطعاما صحيحا وله في ذلك أجر إفطار الصائم. أما إن كان كما ذكرت لا يعد في عرف الشرع الصحيح المعتبر طعاما، بمعنى أنه أطعم صائما مسكينا ولكنه أطعمه تمرة وشيئا من المشروب وكسرة خبز، فهذا يقع به إفطار صائم ولكن لا يقع به إطعام مسكين. إذن لابد على من أراد أن يكفر عن يمينه أن يتحرى فيما يخرجه من طعام أن يوافق المأمور الشرعي بأن يكون طعاما من غالب قوت البلد أو نصف صاع من غالب قوت البلد، وأن يكون كذلك من استفاد من هذا الطعام من جملة المساكين. فإذا وقع الشرطان كليهما فإن هذا الإطعام مجزئ عن كفارة اليمين، وهو كذلك أيضا إطعام لصائم. هذا وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول أعمل بنظام أسبوع عمل وأسبوع إجازة، فيقول عملي في مدينة أخرى وتبعد يقول عن منزلي أكثر من 150 كيلومتر، فيقول كم يوم أستطيع أن أقصر وأجمع الصلوات في المدينة في مدينة العمل؟
هذه المسألة التي يسأل عنها الأخ السائل هي من كبريات المشكلات التي تقع خصوصا في هذا الزمن مع دوام العمل الأسبوعي، وذلك لأن مذهب جمهور أهل العلم على أن الترخص برخص السفر إنما يكون لمن أتم 4 أيام أو أتم 20 صلاة أو 4 أيام من سوى يومي الدخول والخروج، وكلها في مجملها تدور على 4 أيام تامة أو 20 صلاة. ومن يذهب إلى هذه الأماكن التي سيعمل فيها غالبا ما سيمكث نحوا من هذه المدة، وذلك إذا كان له سكن يسكنه ومتأهل فيه فلا يترخص برخص السفر، وذلك لأنه أقام مدة وقد تأهل فيها، فهو أشبه بمن كان له بيتين. أما إذا كان يذهب ثم يرجع في وسط الأسبوع ثم يذهب مرة أخرى فمثل هذا يجوز له أن يترخص برخص السفر، لأن المدة التي سيمكث فيها هي دون مدة السفر، وعلى هذا فله أن يترخص إذا كان يذهب ويرجع أحيانا في وسط الأسبوع. أما إذا كان لا يرجع فالأولى والأحرى له والأحوط أن يأخذ بمذهب الجمهور فلا يترخص برخص السفر ما دام هناك، خصوصا إذا كان له سكنه ومحل سكن ومحل إقامة، وربما أولاده يدرسون في تلك المنطقة، فهنا لا يترخص برخص السفر. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. معنا فيصل، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يعافيك. جزاك الله خير فيصل.
لو سمعت سؤالي بخصوص، سمعت إجابة لأحد الماضي بخصوص الجمع والقصر بالسفر، ما أدري أنا اللي يعني فهمته من إجابة الشيخ جزاه الله خير بخصوص جزئية الجمع بالسفر، يعني اللي فهمته إن الجمع إلا بحاجة، فأنا ما أدري يعني السنوات الماضية من يعني خلال السفر إحنا نجمع ونقصر يعني تلقائيا يعني بدون أي خلاف، على الشيء هذا. فالحين يعني ما جاي لعلمي بأن الجمع بحاجة يعني، فما ندري صراحة يعني ما هي الحاجة، نعم يعني ما هي الحاجة للجمع يعني. واللي فهمت يعني إذا بصلي الظهر مثلا يعني ركعتين، والعصر بوقت العصر ركعتين، والمغرب ثلاث ركعات بوقت المغرب يعني، هذا اللي فهمته. فما أدري يعني أنا حتى يعني خلال ما أشوفه يعني من المسافرين بالطريق وكذا، يعني دائما أشوفهم
الجميع يجمع الصلاة
جمع وغصر بدون يعني أي حاجة، مثلا مطر أو مرض أو هذا يعني، حتى أشوفهم في المولات يجمعون يقصرون. فما أدري هل أنا فاهم غلط أو شيء، أرجو التوضيح يعني.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ فيصل، تسمع إن شاء الله الرد. سؤال الأخ فيصل فضل الشيخ بالنسبة للجمع في السفر، يقول سمعت أن الجمع يكون عند الحاجة، لكن نحن يقول عندما نسافر مباشرة يقول ودائما نجمع الصلاة عندما نسافر فنصلي جمع وقصر، فيقول ما هي الحاجة يعني المقصودة من أن الجمع لا يكون إلا عند الحاجة، ما المقصود بالحاجة؟
في الحقيقة لابد من توضيح المسألة كما ذكر الأخ السائل، لأنه قد تحدث إشكالات عند بعض الناس في مسألة الجمع والقصر. أولا لابد أن يعرف أن القصر حكم والجمع حكم آخر، ولا تلازم بين الحكمين. أكرر، الجمع حكم والقصر حكم آخر، وليس بالضرورة أن يكون تلازم بين الحكمين، فقد يكون الجمع ولا يكون القصر، كما فعل النبي صلى الله عليه فقد يكون القصر ولا يكون الجمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ففي منى فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى كل صلاة في وقتها، صلى الظهر ركعتين في وقته، وصلى العصر في وقته ركعتين، وصلى العشاء ركعتين في وقت العشاء، ولم يجمع صلى الله عليه وسلم. فهنا قصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع، وقد يكون الجمع ولا يكون القصر، كما في المطر، ففي المطر نحن نجمع بين المطر الشديد الذي يعيق من الوصول إلى المسجد، نحن نجمع بين الصلوات لكننا لا نقصر، فنجمع الظهر أربع ركعات ونجمع العصر أربع ركعات ولكننا لا نقصر الصلاة. إذن فالقصر حكم والجمع حكم آخر. فإذا جئنا إلى السفر فلنعرف أن السفر حكمه الأصلي هو القصر في السفر، بمعنى أنك أي صلاة رباعية فإنها تكون ركعتين. هل يجمع في السفر؟ نقول أولا إن كان سائرا، هذه فيها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون سائرا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نرجع للتفصيل. نعم بشيرين فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بشيرين. الله يبارك فيك، جزاك الله خير بشيرين.
الله يسلمك، عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، عندي صديقي يقول لي كل ما تأخرت صلاة العشاء، يعني كل ما أروح مثلا شارجة دبي أجيب مساجد حوالينا أقول نوقف نصلي هنا، يقول لا أنت أخر في صلاة العشاء، هذا هو صح أحسن يعني، ما أدري كيف حسب كلام المفتي يقول كذا أو الإسلام يقول كذا. هذا كلامه هو. وشيء ثاني يا شيخي، أنا يعني حاولت أني أشوف عيالي ما تشوف من 9 أشهر وهي حرمتني من هالبناتي، لأن الإنسان مو بظالم ما يخصني يعني، أحب لعيالي وهي حرمتني من 9 شهور، الله مستعان 9 شهور ما شفت عيالي، وشو حكمك على هذا شيخ؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك بشيرين، تسمع إن شاء الله إجابة ونصيحة. نعود الشيخ، توقفنا عند التفصيل في مسألة السفر ومتى يكون الجمع في السفر ومتى لا يكون؟
إذن فذكرت أن الجمع حكم والقصر حكم آخر، فنأتي إلى السفر. السفر الحكم الذي يتعلق به هو قصر الصلاة في السفر، كما قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذن فجعل الرباعية ركعتين هذا هو الحكم الذي يرد على المسافر. الآن ننظر في الجمع، ما هي الأحوال التي يجمع فيها المسافر؟ هناك ثلاثة أحوال يجمع فيها المسافر. الحالة الأولى، يجمع المسافر إذا كان على ظهر السير، يعني متحرك. فإذا كان متحركا أي متنقلا فإنه هاهنا الأفضل له أن يجمع بين الصلوات، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. والحالة الثانية، إذا كان محتاجا إلى الجمع، كان يكون في محله الذي هو فيه ولكنه سيتنقل، سيذهب إلى أماكن وربما يصعب عليه الذهاب إلى المساجد ونحو ذلك، فهنا يجوز له كذلك أن يجمع إما جمع تقديم أو جمع تأخير. الحالة الثالثة، وهي أنه يجوز له أن يجمع ولكن خلاف الأولى، لو كان في محله الذي نزل فيه وهو جالس نفترض أسبوعا كاملا في هذا أو ثلاثة أيام في هذا المكان، فهنا يجوز له أن يجمع، ولكن الجمع هنا ليس هو الأفضل. الأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها ما دام نازلا في مكانه، ولكن لو جمع فالجمع صحيح، وهذا الذي يذهب إليه أكثر الناس، ولو أنهم تركوا الجمع ما داموا غير محتاجين إليه كان هو الأفضل، فيصلون كل صلاة في وقتها من غير جمع، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو خليفة، تفضل. نعم تفضل أبو خليفة على الهواء،
تسمعني؟
نعم نعم تفضل على الهواء.
جزاكم الله خير، أشكرك على البرنامج الطيب.
الله يحفظك، كل عام وانت بخير
ان شاء الله.
وانت بخير وصحة.
سؤالي طال عمرك بالنسبة للزكاة، إذا واحد عنده عقار ومأجر وفي عنده شيكات يستلمها بدفعات من مستأجر، هل يحسبها من ضمن الزكاة إذا هو باعتاد أنه يطلع زكاته في رمضان على أساس أن في شيكات بيستلمها بس بتكون على آخر السنة مثلا؟
إن شاء الله. زاك الله خير،
الله يخليك. نعم، بس بالنسبة للأرض اللي عنده مثلا أرض عقارية ولا تجارية بس ما عرضها للبيع، هل يحسب عليها زكاة ولا زكاتها ما تنحسب إلا لما يبدأ عرضها بالسوق؟
إن شاء الله. زاك الله خير بخليفة، اسمع شرحة. حياك الله، حياك الله. نجي فضل الشيخ سؤال وشيرين يسأل عن يقول عندي صديق وكنا يقول في نمشي يعني في الطريق، فيقول عندما نمر بمسجد ونريد أن نصلي العشاء يقول لا تقف، فالأفضل والأولى في صلاة العشاء أن تؤخر، فيقول هل هذا الأمر صحيح؟ نعم. يقول فضل الشيخ كنا يقول أنه كان مع صديقه في السيارة، فيقول عندما نمر بمسجد يقول لا تقف لصلاة العشاء، الأفضل يقول أن نؤخر صلاة العشاء، فيقول هل هذا الأمر صحيح أن صلاة العشاء الأفضل فيها أن تؤخر؟
تأخير صلاة العشاء مما ورد فيها التفضيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها ذات يوم حتى رقد النساء والصبيان، فأخبر صلى الله عليه وسلم لما خرج عليهم أنه لولا المشقة لأمرهم بهذه الصلاة في هذه الساعة، ولكن استحباب تأخير صلاة العشاء ليس على إطلاقه، فإن إجابة المؤذن والصلاة في المساجد مع إقامة الصلاة هذا هو أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة الجماعة في المسجد، وقال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وحث صلى الله عليه وسلم على صلاة الجماعة وهم بحرق المتخلفين عن صلاة الجماعة، فمسألة تأخير صلاة الجماعة إنما تكون في أحوال، من هذه الأحوال المرأة في بيتها، فإن المشروع المرأة أن تؤخر الصلاة إلى نصف الليل الأول، وكذلك أيضا للمنفرد الذي فاتته صلاة الجماعة فلم يجد جماعة، فهنا له أن يؤخر هذه الصلاة لكونه فاتته صلاة الجماعة. وكذلك أيضا المسافر فإن الأفضل في حقه أن يؤخر صلاة الجماعة لأنه لا تجب عليه إجابة الصلاة في جماعة المقيمين. وأما من سمع النداء فالأفضل له أن يجيب المؤذن وأن يصلي مع جماعة المسلمين. إذن هذا القول الذي ذكره الأخ السائل قول ليس بصحيح على إطلاقه، وإنما هو صحيح في الأحوال التي ذكرتها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو عيسى، تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عيسى.
يا بارك عليكم الشهر.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير علينا وعليك.
الشيخ أبو عيسى، استفسر إذا كان الواحد مريض السكر يعني ما يقدر يصوم يعني بسبب هبوطه والسكر يعني هبوط السكر، فهل يعني كيف شو الحكم
علي يعني؟ إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عيسى، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله.
جزاك.
حياك الله. نعود فضل الشيخ، سؤال أبو شيرين يقول أو يريد منكم نصيحة وتوجيه. يقول أن حصل يعني خلاف بينه وبين زوجته وطلقها، فيقول الآن تمنعني من رؤية أبنائي، فيريد منكم التوجيه والنصيحة.
حق تربية الأولاد والإشراف عليهم ورؤيتهم حق مشترك بين الزوجين، والله جل وعلا جعل لكل واحد من الزوجين حقا في الأولاد، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال صلى الله عليه وسلم والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، وهذه المسؤولية تقتضي منه التوجيه والنصح والإرشاد وإعطاء الحنان والعطف لأولاده، وهذا لا يمكن إلا إذا كان يستطيع اللقاء بهم في أكمل أحوال هذا التوجيه وهذه النصيحة، فإذا كان مستطيعا وقصر في ذلك فإنه آثم على ذلك، لأن هذه مسؤولية من مسؤوليات الوالدين. وكذلك أيضا المرأة لها ما عليها بالنسبة لأولادها، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فالعناية بالأولاد والاهتمام بهم حق مشترك بين الزوجين، ليس لأحد من الزوجين أن يمنع الآخر من أداء الحق الواجب عليه، وهذا نوع من الظلم الذي يحرمه الله جل وعلا، والله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين الناس، ولذلك قال الله جل وعلا في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حراما فلا تظالموا. فمنع أحد الزوجين للطرف الآخر من الرؤية أو عدم إعطائه ما يجب له من الحقوق الواجبة له، كل ذلك من الظلم الذي سيسأل عنه الإنسان، والله سبحانه وتعالى قال لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، فلا يجوز الإضرار لأحد من الطرفين سواء كان الزوج أو سواء كانت الزوجة، لأن هذه حقوق مشتركة. ولذلك ننصح هذه الأخت السائلة ننصح هذه المرأة التي منعت زوجها بأن تتق الله سبحانه وتعالى في أبنائها، فإن هذا حق للأبناء أن يصلوا آبائهم وأن يتواصلوا معهم وأن يروا آبائهم وأن يحسوا بأن لهم والدا، وإلا فهم كأنهم أيتام إذ لا والد لهم إذا منعته من رؤية أبنائه. إذن فالظلم ظلمات يوم القيامة، وذلك على هذه المرأة أن تتق الله سبحانه وتعالى وأن لا تمنع الزوج من رؤية أبنائه. وأنت أيها الزوج بإمكانك الرجوع إلى الجهات المختصة لكي تصل إلى حقك الشرعي في رؤية الأبناء، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. سؤال أبو خليفة يسأل عن الزكاة، يقول عندي عقار مؤجر ويقول حولي في رمضان أخرج زكاة أموالي في رمضان، ويقول عندي شيكات لهذا العقار المؤجر موعدها إلى نهاية السنة، فيقول هل أخرج زكاة هذه الشيكات؟
نعم، الأحوط لك أن تخرج زكاة هذه الأموال لأنها بمثابة الديون المقبوضة عندك. وهذا مذهب من مذاهب أهل العلم أنه متى ما كان يحصل أموالا من عقار فإنه يزكيه بمجرد قبضه، ويذهب بعض أهل العلم إلى أن مثل هذا العقار الذي يؤجر لا يزكى وإنما يستقبل به حولا جديدا. على كل، لو أنه زكى هذا المال كان هذا أحوط لدينه وأبرك لماله، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يقول عندي أرض تجارية أو صناعية، فيقول فضل الشيخ لم أعرضها للبيع في السوق، هل فيها زكاة؟
نعم، هذه الأرض فيها زكاة إذا كانت معدة للعرض في السوق. أما إذا كانت هذه الأرض لا نية لك واضحة فيها، فقد تؤجرها وقد تبني عليها وتؤجرها، وقد تؤجر هذه الأرض على حالها وقد تبيع هذه الأرض، فليست لك نية محضة في ذلك. فإذا كانت ليست لك نية محضة في ذلك فإنك في هذه الحال لا يلزمك أن تقومها وأن تؤدي زكاتها. أما إذا كانت معدة للبيع ولو في المستقبل فإنك تقومها بسعر يوم فإنك تقومها بسعر يومها وتخرج عنها الزكاة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يقول أو سؤال بعيس، يقول أنا مريض بالسكري، فيقول لا أستطيع الصوم لأن يقول السكر عندي ينزل، فيقول ماذا أفعل؟
إذا كنت لا تستطيع الصوم لأجل المرض ولأجل حاجتك إلى استعمال أدوية معينة، وهذا الأمر دائم معك على الدوام بمعنى أنك حتى لو انقضى رمضان فإنك لا تستطيع الصيام، وفي هذه الحال يجب عليك أن تطعم عن كل يوم مسكينا. فإذا كان رمضان 29 يوما أطعمت 29 يوما، وإذا كان 30 يوما أطعمت 30 مسكينا عن هذه الأيام، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عمار، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمار، تفضل.
كل عام وأنت بخير.
وأنت بخير والصحة والسلام، الله يبارك فيك.
في عندي سؤال شيخ إسحاق.
نعم.
الله يبارك.
نعم.
في 2012 أنا بعت شكفة أرض في سوريا طبعا مشان.
نعم.
طبعا أخذ نص المبلغ ونص المبلغ لسه لحد الآن ما أخذته.
نعم.
لما اخذت المبلغ كان عندنا معلش الدولار ب 50 ليره، هلا الدولار ب 1400، فشو الاصل احسن انه احسن من المبلغ؟
انت عفوا انت تسأل عن انت قبضت المبلغ الان
نص؟ لا ما لسه ما قبضت، قابض نص المبلغ من 2012 ولسه نص المبلغ.
طيب أنت قبضت النصف الأول زكيت عنه؟
لا ما زكيت عنه.
صرفت المبلغ؟
ايه صرفت
مباشرة.
اشتريت فيه طبعا عقار كمان
يعني. لا السؤال بعمر عن
المبلغ
عن نص المبلغ المتبقي. يعني هلا لو بدي اقبض نص المبلغ المتبقي ما بيجيبش 1000 درهم.
نعم نعم. تقصد ان وقت البيع كان السعر مرتفع والان السعر نزل بحسب العمله. نعم نعم. جزاك الله خير ابو عمر، تسمع ان شاء الله غد. حياك الله حياك الله. سؤال ابو عمر، فالشيخ يقول انه في 2012 يقول انه باع ارضا في بلده، فيقول اخذت نصف الثمن، ونصف الثمن يقول الان لم استلم، لكن يقول العمله عندنا نزلت، يقول نزولا كبيرا جدا، فيقول على ماذا يقول الان استلم النصف الثاني؟ هل على المبلغ في ذلك الوقت أم المبلغ في هذا الوقت؟
ما يتعلق بالزكاة فإنك تزكي المبلغ الذي عندك الآن بسعر الآن، استلمت أنت، لنفترض استلمت من بيع هذا العقار 10,000 درهم، فإنك تزكي عن 10,000 درهم. والزكاة هنا للعلماء مذهبين، إما أن تزكي وقت الاستلام عن سنة أو تزكي بعد سنة. فإذا إذا قبضت المبلغ فإنك تزكي هذا المبلغ بسعر اليوم ولا تزكيه بسعر ذلك الوقت، لأن الله سبحانه وتعالى إنما فرض على العباد أن يؤدوا الزكاة أموالهم في وقتهم، ووقت الآن هذه القيمة تبلغ هذا السعر، فتزكي الآن القيمة التي استلمتها بسعر اليوم الآن ولا تزكيها بسعر الدين الأول، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج عبد العزيز النومان، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.